بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الأول من دروس كتاب الملخص في شرح كتاب التوحيد لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، في هذا اليوم العاشر من شهر جمادى الثانية عام 1446 للهجرة النبوية في مسجد الدغارير. كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. موضوع هذا الكتاب بيان التوحيد الذي وجبه الله على عباده وخلقهم لأجله، وبيان ما ينافيه من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب أو المستحب من الشرك الأصغر والبدع. ومعنى كتاب مصدر كتب، بمعنى جمع، والكتاب بالقلم جمع الحروف والكلمات. والتوحيد مصدر وحده، أي جعله واحدا، والمراد به هنا إفراد الله بالعبادة. معنى قوله تعالى: وخلقت، وما خلقت، خلقت الخلق هو إبداع الشيء من غير أصل ولا احتذاء. إلا ليعبدون، العبادة في اللغة التذلل والخضوع، أي لله. وشرعا اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والمعنى الإجمالي للآية أن الله تعالى أخبر أنه ما خلق الإنس والجن إلا لعبادته، فهي بيان للحكمة في خلقهم، فلم يرد منهم ما تريده السادة من عبيدها من الإعانة لهم بالرزق والإطعام، وإنما أراد المصلحة لهم. ومناسبة الآية للباب، أي لكتاب التوحيد، أنها أي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أنها تدل على وجوب التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة، لأنه ما خلق الجن والإنس إلا لأجل ذلك. ما يستفاد من الآية الكريمة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ أولا، وجوب إفراد الله بالعبادة على جميع الثقلين الجن والإنس. ثانيا، بيان الحكمة من خلق الجن والإنس وهي عبادة الله. ثالثا، أن الخالق هو الذي يستحق العبادة دون غيره ممن لا يخلق، ففي هذا رد على عباد الأصنام وغيرها، فالذين يعبدون الأصنام أو غيرها لم يخلقوا ولم يشارك الله تعالى في الخلق ولم يملكوا ولم يتصرفوا في الكون، فكيف يكونون آلهة مع الله. رابعا، بيان غنى الله سبحانه وتعالى عن خلقه وحاجة الخلق إليه، لأنه هو الخالق وهم مخلوقون، كما قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. خامس، من فوائد هذه الآية إثبات الحكمة في أفعال الله سبحانه وتعالى، فمن الحكمة في خلق الجن والإنس أن يعبدوا الله عز وجل ولا يشركوا به شيئا. ثم قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قوله تعالى: بعثنا، أي أرسلنا كل أمة، كل طائفة وقرن وجيل من الناس رسولا. الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. إلا ليعبدون، وما خلقت الجن ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. اعبدوا الله، أي أفردوه بالعبادة. واجتنبوا الطاغوت، الطاغوت مشتق من الطغيان ومجاوزة الحد، وكل ما عبد من دون الله وهو راض بالعبادة فهو طاغوت، سواء يعني أي مخلوق خلقه الله يرضى بعبادة الناس لا يعتبر طاغوت. كما قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة: الطواغيت كثيرين، رؤوسهم خمسة: إبليس عليه لعائن الله، ومن عبد من دون الله وهو راض كما في هذا الكتاب، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. هؤلاء يسمون طواغيت وهم كثيرين. المعنى الإجمالي للآية أن الله سبحانه وتعالى يخبر أنه أرسل في كل طائفة وقرن من الناس رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، فلم يزل يرسل الرسل إلى الناس بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم في عهد نوح إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. قيل أن عدد الرسل 313 رسول، والأنبياء عددهم قيل 120 ألف نبي، فالأنبياء أكدوا شرائع الرسل عليهم الصلاة والسلام. مناسبة الآية للباب أن الدعوة وهي قوله تعالى: وقد بعثنا في كل أمة رسولا إلى الباب، وهي كتاب التوحيد، أن الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك هي مهمة جميع الرسل وأتباعهم. ما يستفاد من الآية؟ أولا أن الحكمة من إرسال الرسل هي الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، فدعوة الأنبياء واحدة من نوح عليه السلام إلى محمد، وهي الدعوة إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه. ثانيا أن دين الأنبياء واحد، وهو إخلاص العبادة لله وترك الشرك، وإن اختلفت شرائعهم فالهدف واحد، هو عبادة الله وترك عبادة غير الله، وإن اختلفت طريقة الصلاة والصيام وغيرها من أمة إلى أمة. ثالثا أن الرسالة عمت كل الأمم وقامت الحجة على كل العباد، يعني ليس الإنسان حجة يوم القيامة أن يلقى الله وهو عابد لغير الله، لأن الرسل أبلغوا دين الله وعلموا الناس أنه لا يجوز عبادة إلا لله. رابعا عظم شأن التوحيد وأنه واجب على جميع الأمم. خامسا في الآية ما في لا إله إلا الله، في الآية ما في لا إله إلا الله من النفي والإثبات. كلمة أفضل الكلمات لا إله إلا الله، كما جاء في الحديث أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الشكر الحمد لله. ففي تتضمن النفي والإثبات، لا إله نفي إلا الله إثبات، فدلت على أنه لا يستقيم التوحيد إلا بهما جميعا، وما يجوز تفصل النفي عن الإثبات. ما يجوز تقول لا إله لا إله تكفر بالله بعدد المرات التي تفصل النفي عن الإثبات. وأن النفي المحض ليس بتوحيد، والإثبات المحض ليس بتوحيد، فالإنسان يقول لا إله إلا الله كلمة واحدة. وأخيرا يقول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. معنى قضاء أمر ووصى، والمراد بالقضاء هنا القضاء الشرعي الديني لا القضاء القدري الكوني. فالله وصى وأمر ألا يعبد الناس إلا الله. ربك، الرب هو المالك المتصرف، هو الخالق المالك المتصرف الذي ربى جميع العالم بنعمته. ألا تعبدوا إلا إياه، أي أن تعبدوه ولا تعبدوا غيره. وبالوالدين إحسانا، أي وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا كما قضى أن تعبدوه ولا تعبدوا غيره. وكون الله عز وجل يكرم بر الوالدين بعبادة الله يدل على أهمية بر الوالدين. المعنى الإجمالي للآية الإخبار أن الله سبحانه وتعالى أمر ووصى على ألسن رسله أن يعبد وحده دون ما سواه، وأن يحسن الولد وأن يحسن الولد إلى والديه إحسانا بالقول والفعل ولا يسيء إليهما، لأنهما اللذان قاما بتربيته في حال صغره وضعفه حتى قوي واشتد. مناسبة الآية للباب، أي الآية قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أن التوحيد هو آكد الحقوق وأوجب الواجبات، لأن الله بدأ به في الآية ولا يهتدي إلا بالأهم فالأهم. فأهم الأوامر عبادة الله وحده، ثانيا طاعة الوالدين بالمعروف. ما يستفاد من الآية أن التوحيد هو أول ما أمر الله به من الواجبات وأول الحقوق الواجبة على العبد. ثانيا ما في كلمة لا إله إلا الله من النفي والإثبات، ففيها دليل على أن التوحيد لا يقوم إلا على النفي والإثبات، نفي العبادة عما سوى الله وإثباتها لله كما سبق. ثالثا عظمة حق الوالدين، حيث عطف حقهما على حقه وجاء في المرتبة الثانية. رابعا وجوب الإحسان إلى الوالدين بجميع أنواع الإحسان، لأنه لم يخص نوعا دون نوع، يعني الإحسان قد يكون بالكلام، إحسان إليه بالصدق عليه، إحسان إليه بالدعاء للوالدين أو أحدهما أو أي نوع آخر. خامسا وأخيرا تحريم حقوق الوالدين وهو عصيانهما، قد قال الله تعالى: ولا تكن لهما أفا ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فإذا نهى الله عن كلمة أف فما بالك باللي يضرب أو باللي يشتم الوالدين أو يؤذيهما، فالتحريم يكون أشد وعقوبة عند الله أغلظ. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الأول من دروس كتاب الملخص في شرح كتاب التوحيد لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان
عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء للمملكة العربية السعودية في هذا اليوم العاشر من شهر جمادى الثانية عام 1446 للهجرة النبوية في مسجد الدغارير. كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. موضوع هذا الكتاب بيان التوحيد الذي وجبه الله على عباده وخلقهم لأجله، وبيان ما ينافيه من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب أو المستحب من الشرك الأصغر والبدع. ومعنى كتاب مصدر كتب، بمعنى جمع، والكتابة بالقلم جمع الحروف والكلمات. والتوحيد مصدر وحده أي جعله واحدا، والمراد به هنا إفراد الله بالعبادة. معنى قوله تعالى: وخلقت، وما خلقت، خلقت الخلق هو إبداع الشيء من غير أصل ولا احتذاء. إلا ليعبدون، العبادة في اللغة التذلل والخضوع أي لله، وشرعا اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والمعنى الإجمالي للآية أن الله تعالى أخبر أنه ما خلق الإنس والجن إلا لعبادته، فهي بيان للحكمة في خلقهم. فلم يرد منهم ما تريده السادة من عبيدها من الإعانة لهم بالرزق والإطعام، وإنما أراد المصلحة لهم. ومناسبة الآية للباب أي لكتاب التوحيد أنها أي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أنها تدل على وجوب التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة، لأنه ما خلق الجن والإنس إلا لأجل ذلك. ما يستفاد من الآية الكريمة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ أولا، وجوب إفراد الله بالعبادة على جميع الثقلين الجن والإنس. ثانيا، بيان الحكمة من خلق الجن والإنس وهي عبادة الله. ثالثا، أن الخالق هو الذي يستحق العبادة دون غيره ممن لا يخلق، ففي هذا رد على عباد الأصنام وغيرها، فالذين يعبدون الأصنام أو غيرها لم يخلقوا ولم يشارك الله تعالى في الخلق ولم يملكوا ولم يتصرفوا في الكون، فكيف يكونون آلهة مع الله. رابعا، بيان غنى الله سبحانه وتعالى عن خلقه وحاجة الخلق إليه، لأنه هو الخالق وهم مخلوقون، كما قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. خامس، من فوائد هذه الآية إثبات الحكمة في أفعال الله سبحانه وتعالى، فمن الحكمة في خلق الجن والإنس أن يعبدوا الله عز وجل ولا يشركوا به شيئا. ثم قال تعالى: ولقد بعثنا لكل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قوله تعالى: بعثنا أي أرسلنا كل أمة كل طائفة وقرن وجيل من الناس رسولا، الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. إلا ليعبدون، وما خلقت الجن ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، عبدوا الله أي أفردوه بالعبادة. واجتنبوا الطاغوت، الطاغوت مشتق من الطغيان ومجاوزة الحد، وكل ما عبد من دون الله وهو راض بالعبادة فهو طاغوت، سواء يعني أي مخلوق خلقه الله يرضى بعبادة الناس لا يعتبر طاغوت. كما قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة: الطواغيت كثيرين، رؤوسهم خمسة: إبليس عليه لعائن الله، ومن عبد من دون الله وهو راضي كما في هذا الكتاب، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. هؤلاء يسمون طواغيت وهم كثيرين. المعنى الإجمالي للآية أن الله سبحانه وتعالى يخبر أنه أرسل في كل طائفة وقرن من الناس رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، فلم يزل يرسل الرسل إلى الناس بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم في عهد نوح إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. قيل أن عدد الرسل 313 رسول، والأنبياء عددهم قيل 120 ألف نبي، فالأنبياء أكدوا شرائع الرسل عليهم الصلاة والسلام. مناسبة الآية للباب أن الدعوة وهي قوله تعالى: لقد بعثنا في كل أمة رسولا إلى الباب، وهي كتاب التوحيد، أن الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك هي مهمة جميع الرسل وأتباعهم. ما يستفاد من الآية: أولا، أن الحكمة من إرسال الرسل هي الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، فدعوة الأنبياء واحدة من نوح عليه السلام إلى محمد، وهو يدعي إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه. ثانيا أن دين الأنبياء واحد، وهو إخلاص العبادة لله وترك الشرك وإن اختلفت شرائعهم، فالهدف واحد هو عبادة الله وترك عبادة غير الله، وإن اختلفت طريقة الصلاة والصيام وغيرها من أمة إلى أمة. ثالثا أن الرسالة عمت كل الأمم وقامت الحجة على كل العباد، يعني ليس الإنسان حجة يوم القيامة أن يلقى الله وهو عابد لغير الله، لأن الرسل أبلغوا دين الله وعلموا الناس أنه لا يجوز عبادة إلا لله. رابعا عظم شأن التوحيد وأنه واجب على جميع الأمم. خامسا في الآية ما في لا إله إلا الله، في الآية ما في لا إله إلا الله من النفي والإثبات. كلمة أفضل الكلمات لا إله إلا الله، كما جاء في الحديث أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الشكر الحمد لله. ففي تتضمن النفي والإثبات، لا إله نفي إلا الله إثبات، فدلت على أنه لا يستقيم التوحيد إلا بهما جميعا، وما يجوز تفصل النفي عن الإثبات. ما يجوز تقول لا إله لا إله تكفر بالله بعدد المرات التي تفصل النفي عن الإثبات. وأن النفي المحض ليس بتوحيد، والإثبات المحض ليس بتوحيد، فالإنسان يقول لا إله إلا الله كلمة واحدة. وأخيرا يقول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، معنى قضاء أمر ووصى، والمراد بالقضاء هنا القضاء الشرعي الديني لا القضاء القدري الكوني. فالله وصى وأمر ألا يعبد الناس إلا الله. ربك الرب هو المالك المتصرف، هو الخالق المالك المتصرف الذي ربى جميع العالم بنعمته. ألا تعبدوا إلا إياه أي أن تعبدوه ولا تعبدوا غيره. وبالوالدين إحسانا أي وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا كما قضى أن تعبدوه ولا تعبدوا غيره. وكون الله عز وجل يكرم بر الوالدين بعبادة الله يدل على أهمية بر الوالدين. المعنى الإجمالي للآية الإخبار أن الله سبحانه وتعالى أمر ووصى على ألسن رسله أن يعبد وحده دون ما سواه، وأن يحسن الولد إلى والديه إحسانا بالقول والفعل ولا يسيء إليهما، لأنهما اللذان قاما بتربيته في حال صغره وضعفه حتى قوي واشتد. مناسبة الآية للباب أي الآية قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أن التوحيد هو آكد الحقوق وأوجب الواجبات، لأن الله بدأ به في الآية ولا يهتدي إلا بالأهم فالأهم، فأهم الأوامر عبادة الله وحده، ثانيا طاعة الوالدين بالمعروف. ما يستفاد من الآية أن التوحيد هو أول ما أمر الله به من الواجبات وأول الحقوق الواجبة على العبد. ثانيا ما في كلمة لا إله إلا الله من النفي والإثبات، وفيها دليل على أن التوحيد لا يقوم إلا على النفي والإثبات، نفي العبادة عما سوى الله وإثباتها لله كما سبق. ثالثا عظمة حق الوالدين حيث عطف حقهما على حقه وجاء في المرتبة الثانية. رابعا وجوب الإحسان إلى الوالدين بجميع أنواع الإحسان، لأنه لم يخص نوعا دون نوع، يعني الإحسان قد يكون بالكلام، الإحسان إليه بالصدقة عليه، الإحسان إليه بالدعاء للوالدين أو أحدهما أو أي نوع آخر. خامسا وأخيرا تحريم عقوق الوالدين وهو عصيانهما، قد قال الله تعالى ولا تأكل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فإذا نهى الله عن كلمة أف فما بالك باللي يضرب أو باللي يشتم الوالدين أو يؤذيهما، فالتحريم يكون أشد وعقوبة عند الله أغلظ. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.